الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام، وكنا قد توقفنا عند قوله باب من أصبح جنبا في شهر رمضان. قال أبو داود رحمه الله باب من أصبح جنبا في شهر رمضان، ثم ذكر أولى تلك الروايات، وهي رواية عن عائشة وكذا عن أم سلمة رضي الله عنهن زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، قال من جماع غير احتلام ثم يصوم. كان يصبح جنبا في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان من الممكن أن يكون على جنابة ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الصبح، وأن الجنابة غير مؤثرة في ذلك الصوم، في صوم الإنسان. وأيضا بينا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. هذا هو المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يصح صوم من أدركه الفجر وكان جنبا. وبعد ذلك بينا أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع في هذا الكلام بعدما ذكر له أن عائشة رضي الله عنها تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. فكان هذا وحال النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد أبو هريرة رضي الله عنه عن فتوى. وذكر أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر له ذلك رد هذا الكلام إلى الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، قال سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بينا أنه في حالة اختلاف هذا الأمر بين ما قال أبو هريرة رضي الله عنه وبين ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها، فنقول أن قول عائشة رضي الله عنها يقدم على قول أبي هريرة رضي الله عنه في هذه المسألة. يبقى لو كان حتى المسألة فيها نوع من أنواع الاختلاف، فعند ذلك نقول أن قول عائشة رضي الله عنها هو الذي يقدم على قول أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا لأن هذا أمر يطلع عليه الزوجات، قلنا الأمر ده بيطلع عليه الزوجات، ففي حالة مسألة الرجح المرجوح لابد أن يقدم هذا القول من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي نقول أن الجنابة غير مؤثرة في صوم الإنسان، فإن أصبح الإنسان على جنابة فعند ذلك بيجمع النية قبل طلوع الفجر للصوم الواجب ويغتسل بعد ذلك حتى لو اغتسل بعد طلوع الفجر. وأن هذا أمر أيضا بينطبق على الحائض والنفساء، لو انقطعت دماء الحيض أو دماء النفساء قبل طلوع الفجر وأرادت أن تصوم تستجمع عند ذلك النية وتغتسل، قلنا تغتسل بعد طلوع الفجر، قلنا يبقى على ذلك عندما تنقطع دماء الحيض أو دماء النفاس ليس بالحتم واللزوم أنها لا تعقد الصوم إلا بعد رفع ذلك بالاغتسال، ولكن طالما رفعت الدماء قبل طلوع الفجر فعند ذلك تستجمع النية وتصوم ثم تغتسل بعد ذلك. قلنا حتى لو أجلت ذلك الغسل إلى وقت الظهر أو وقت العصر، قلنا كل ذلك غير مؤثر في مسألة الصوم. الصوم مبنى على ركنين، الركن الأول هو النية والركن الثاني هو الانقطاع عن الطعام والشراب وكذلك نكاح النساء الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وهو باب كفارة من أتى أهله في رمضان. لو وطأ الإنسان أهله في رمضان فعند ذلك نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجبت عليه الكفارة، فقال أبو داود رحمه الله باب كفارة من أتى أهله في رمضان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك، قال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طم فقال تصدق به. قال فقال لا تصدق به. فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه فقال أطعموا إياه. وقال مسدد في موضع آخر أنيابه، أي ضحك حتى بدت ثناياه أو حتى بدت أنيابه كما قال مسدد رحمه الله. كذلك أيضا قال بهذا المعنى أو بهذا الحديث ذكره أيضا الزهري وزاد وإنما كان هذا رخصة، كان هذا رخصة له خاصة فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طم فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له كله. قال له كله. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث. قال فأتي بعرق فيه طم قدر 15 ساعة وقال فيه كله أنت أهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. أيضا في رواية أخرى أن عباد ابن عبد الله بن الزبير ذكر أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ فقال أصبت أهلي. قال تصدق. قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال اجلس. فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يتوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقال رجل. فقام رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. قال رسول الله أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال كلوا. قال كلوا. أيضا في رواية فوتي بعرق فيه 20 صاع. قال عن هذه الرواية المحقق أنها رواية منكرة. فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب كفارة من أتى أهله في رمضان. يبقى إن وطأ الإنسان أهله في رمضان وأولج قلنا متى التقى فتنين كما بينا قبل ذلك أن هذا هو الوقت، هو بمجرد تغيب حشفة أو رأس ذكر الرجل في فرج المرأة فكان ذلك هو الوطأ. فإن وطأ رجل أهله في رمضان فقلنا حتى لو لم ينزل، حتى لو لم ينزل بناء على الرواية التي ذكرناها قبل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنابة بتحدث متى غير الرجل الحشفة في فرج المرأة، متى التقى الختانين وجب الغسل وإن لم ينزل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية ذكر أبو هريرة رضي الله عنه ذكر وقال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك. فقال هلك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قلنا سبب هذه المقولة. قال احترقت أو قال هلك. قال ما شأنه؟ فعند ذلك لابد من الاستفسار. قلنا في بعض الأحيان أن عارض المسألة قد يتكلم بكلام لا نحكم بكلامه حتى نقف على المعنى والمدلول، حتى نقف على المعنى والمدلول. قلنا في بعض الأحيان أن السائل قد لا يستطيع أن يعبر أو أن مفهوم السائل قد يكون من المفاهيم الخاطئة. قلنا كحال الإنسان يأتي ويقول أنه قد أوقع الطلاق على امرأته، نقول له وصف لنا ما قلت، فعند ذلك قد يتبين أنه ليس بطلاق. أن الإنسان من الممكن أن يقوم بعرض المسألة أنه زنى ويظن أنه طالما يعني صافح امرأة أجنبية لا تحل له فهذا الزنا، بناء على ما قلت ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر أن الله تعالى قدر على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، وزنا لديه اللمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يبقى نقول يبقى لابد من استفسار، يبقى لابد من استفسار قبل يعني إطلاق الحكم. قلنا لأن السائل من الممكن أن يستعمل ذلك المصطلح في غير موضعه، فلذلك قال ذلك رجل لك فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه ما حاله، قلنا إيه السبب اللي هو قال هذا الكلام، قال وقعت على امرأتي في رمضان، فعند ذلك قرر له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الكفارة التي يكفر بها ذلك الذنب، إن وطأ الرجل في نهار رمضان امرأته ولم يكن من أصحاب الأعذار المبيحة للفطر، فقال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. فقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهذه الكفارة على الترتيب كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكفارة على الترتيب كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الكفارة تكون على الترتيب لا على التأخير. قلنا في رواية أتت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قلنا طبعا هذه رواية توحي بأنه هذا الأمر على التأخير، الكفارة دي على التأخير، لا نقول أن هذه الكفارة على الترتيب، أي أنه لابد لا ينتقل من الأولى إلى الثانية إلا عند العجز، ولا ينتقل من الثانية إلى الثالثة إلا عند عدم المقدرة والعجز، لكن نقول هي على التأخير، لا هذه رواية هذه كفارة على الترتيب ككفارة الظهار، ككفارة الظهار. المعلوم أن في كفارة الظهار أو ظهر رجل من امرأته، عند ذلك نقول فليكفر كفارة الظهار، كفارة الظهار هو عتق رقبة من قبل أن يتمسك، إن تعذر يبقى نقول يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسك، إن تعذر يبقى يطعم 60 مسكينا. وبالتالي في الكفارة لما تكون على التركيب لا يستطيع أن ينتقل إلى الأخرى إلا عند العجز وعدم المقدرة على الأولى، لو انتقل إلى الأخرى ودون أن يكون هناك عجز على الأولى نقول يبقى هذه الكفارة لا تحتسب في حقه، قلنا لأن الشارع اعتبر التركيب في ذلك، اعتبر الترتيب في ذلك. نقول غير مثلا فدية لو كان الإنسان وقع في محظور محظورات الإحرام، فدية ثم صيام أو صدق أو نسك، يبقى أو هنا للتخيير أو هنا للتخيير، فدية ثم صيام أو صدق أو نسك. والله لو وقع في محظور من هذه المحظورات قام بحلق الشعر مثلا بعد دخوله في الإحرام، يبقى عند ذلك نقول عليه فدية الأذى، تتمثل في إحدى هذه الثلاث، قلنا هو يتخير يعني إحدى تلك الثلاث ما بين 5 أيام وبين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، يبقى نقضي على التخير حسب ما يتخير، حسب ما يتخير، يبقى نقول والله قدامه 3 اختيارات يتخير يعني إحدى هذه الخيارات. لكن بالنسبة لهذه الكفارة فقد وردت على الترتيب، وطبعا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فيبقى الكفارة على الترتيب، قلنا دام من الأشياء المهمة في بعض الأحيان وكأن الإنسان يتخير بين هذه الأمور، زي ما المشهور بين الناس في كفارة اليمين، الإنسان لو حنث بيمينه قال عند ذلك صوم 3 أيام، كل هذا الصوم ده أساسا ما يأتيش إلا عند العجز عن الأولى، لما بيعجز عن الأولى ما بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، إن عجز عن إحدى هذه الثلاث يبقى ينتقل إلى مسألة إن هو يصوم 3 أيام، يبقى نقول الأولى على التأخير والثانية على الترتيب، فلا يصوم هذه الأيام الثلاثة إلا عند العجز عن إحدى هذه الثلاثة التي تكون على التأخير. هذه كفارات معتبرة بهذا الاعتبار، تعتبر بهذا الاعتبار، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتق الرقبة أولا ويصوم شهرين متتابعين عند العجز عن الأولى، وبعد ذلك يطعم 60 مسكينا لو عجز عن الأولى والثانية. يقول الإمام القطبي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمدا في نهار رمضان القضاء والكفارة، قال وقول عامة أهل العلم، يبقى قال أن على المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة، وهذا هو قول عامة أهل العلم، البعض قال عليه قضاء ولا كفارة، عليه قضاء ولا كفارة، قال يعني قال يشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغ من قال ذلك من العلماء، يعني بنجد كده دايما إحسان الظن بالعلماء، إحسان الظن بالعلماء، ولذلك بيذكر هنا الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث في الفقه أن على المجامع متعمدا يبقى غير الناسي. قلنا معنى الكلام أن من جمع وكان ناسيا يبقى عند ذلك أيضا حكمه حكم من أكل أو شرب ناسيا. معلوم أن حكم من أكل أو شرب ناسيا فليتم ذلك الصوم، إنما هي صدقة تصدق الله بها عليه. فكذلك أيضا بيدرك العلماء المجامع ناسيا غير المجامع متعمدا. البعض قال إن هو لو جامع وكان حتى ناسيا يبقى هنا تثبت في حقه الكفارة، تثبت في حقه الكفارة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ذلك المجامع، إن كان وقع متعمدا أو كان جاهلا للحكم أو كان ناسيا. لما ترك الاستفصال ده بينزل منزلة العموم عند العلماء، أي يعني تنطبق على كل حالة. يبقى متى كان جامع أهله ولم يكن من أصحاب الأعذار المشروعة يبقى على ذلك نقول سواء كان ناسيا أو جاهلا أو كان متعمدا، كلها حكم واحد. غير أن الناسي أو الجاهل في ذلك يرفع عنه الإثم، المتعمد طبعا هذا يأثم قل الانتهاك لأنه قصد انتهاك حرمة أيام رمضان، حرمة أيام رمضان. فعلى ذلك البعض فرق ما بين الناسي والمتعمد، والبعض لم يفرق، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ولكن قالوا أن اللفظ توحي أنه يعلم الحكم، قال ألفت قال احترقت، يعني معنى الكلام كده مفهوم اللفظة أنه يعلم الحكم. بالتالي أكثر العلماء على أنه إن وقع متعمدا على امرأته في على ذلك يبقى وجبت في حق القضاء والكفار. قال غير سعيد بن جبير والنقعي وقتادة فإنهم قالوا عليه قضاء ولا كفار. قالوا يبقى الإنسان ده لو وقع على امرأته في نهار رمضان يبقى أفسد الصوم متعمدا، يبقى حاله كأن كده يعني أكل متعمدا، شرب متعمدا، استقاء متعمدا، يبقى كل دي عليها قضاء أساسا. فلو كذلك حكم المجامع يبقى أيضا بياخد نفس الحكم طالما كان متعمدا لإفساد ذلك اليوم. فعلى ذلك وكأن الإمام الخطابي رحمه الله يقول يشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغون، قلنا كأن الإمام الخطابي رحمه الله يوجد العذر لمن قال ذلك الكلام، قلنا على أساس أنهم علماء، يعني هؤلاء علماء وما كان لهم أن يفتئتوا على أحكام ربه سبحانه وتعالى ولا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما لابد من إحسان الظن بأمثال هؤلاء العلماء، قلنا خاصة وأن الأمة اجتمعت على إمامة أمثال هؤلاء، الأمة اجتمعت على أمثال على إمامة أمثال هؤلاء. فلما تيجي زلة وقع فيها عالم العلماء أو حكم مغاير لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك أن نلتمس له العذر أن هذه الرواية عسى أنها لم تصل إلى مسمعي، عسى أنها لم تصل إلى مسمعي، كما تكلمنا قبل ذلك في حق الصحابة رضي الله عنهم. لما الصحابي تكلم بحكم مخالف أو مناقض لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لابد أن احنا بنلتمس العذر ذلك الصحابي، نقول أنه لو وصل إلى مسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا ما تكلم بهذا الكلام. ونجد أن الصحابة أيضا يتراجعون عندما يذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا عكس ما يقولون. ولذلك معلوم أنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أنه لو خالف الحديث أو لو صح الحديث قال فاضربه بقوي عرض الحائط أو كما قال رحمه الله. قال أيضا فيه أنه من قدر على عتق رقبة لم يجده الصيام ولا الإطعام، لأن البيان خرج فيه مرتبا، فقدم العتق ثم سن بالصيام ثم الإطعام كما رتب ذلك في كفارة الظهار، وهو قول أكثر العلماء إلا أن مالك ابن أنس رحمه الله زعم أنه مخير بين عتق رقبة وصوم شهرين والإطعام، فكعان أنه قال إطعام أحب إلي من العتق، لكن طالما خرجت مرتبة يبقى عند ذلك لا يجوز لنا أن ننتقل من الأولى إلى الثانية إلا عند العجز وعدم المقدرة على الأولى، ولا ننتقل من الثانية إلى الثالثة إلا عند العجز عن الأولى وعن الثانية بهذا الترتيب المعتبر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا فيه دلالة من جهة الظاهر أن كفارة الإطعام مد واحد لكل مسكين أن 15 صاعا إذا قسمت بين 60 لم يخص كل واحد منهم أكثر من مد. يا ترى الكفارة مقدار الكفارة قد إيه؟ هل يا ترى عن المسكين هنطعمه نصف صاع ولا مد أي ربع صاع؟ فذكر في رواية التي ترد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذلك فأتي بعرق فيه طم قدر 15 صاعا، وال15 صاع دول أعطاهم ذلك الرجل أن يتصدق بذلك، يعني تجزئ عن 60، معنى الكلام تجزئ عن 60، فالبعض قال أنها تجزئ عن 60، فكل مسكين يبقى نصيبه هو مد، نصيبه مد. ولكن كغيرها من الكفارات بعض العلماء قالوا أنها لا تجزئ إلا نصف صاع، كغيرها من الكفارات قال لا تجزئ إلا نصف صاع. وكذلك أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله، وصم يوما واستغفر الله. يبقى يعني معنى الكلام هل عليه القضاء والاستغفار فقط، ولا عليه القضاء والكفارة، ولا عليه كفارة فقط؟ طبعا الروايات كما بينت الرواية الأولى أن هذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه هلك، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه فذكر أنه قد وقع على امرأته في نهار رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة، فبين كده كفارة يعني هذه الفعلة. يبقى لما وقع في ذلك الأمر ما كفارة من وقع على امرأته في رمضان، فذكر الكفارة ولم يذكر في هذه الرواية القضاء، لم يذكر في هذه الرواية القضاء. في رواية ذكر القضاء فقط قال وصوم يوما واستغفر الله، وصوم يوما واستغفر الله. يبقى معناه ترى هيقضي مكان اليوم ويكفر لانتهاك حرمة رمضان، ولا هيكفر فقط وهذه كفارة تجزئ عن ذلك اليوم الذي أفسده، وكذلك أيضا ما زاد على ذلك هيبقى لانتهاك حرمة ذلك اليوم. فنقول كما بينا قبل ذلك يعني أهل السنة من مبادئ أهل السنة بيتم تجميع كل طرق الروايات التي ورد تحت باب واحد ثم بيتم استخراج الحكم. فهذه الرواية ورد فيها صم يوما واستغفر الله، يبقى فيها هذه القضاء كأن المسألة كده، يبقى عليه القضاء والاستغفار، ورواية أخرى أنه عليه كفارة، عليه كفارة، فبيتم الجمع بين ذلك أنه عليه القضاء والكفارة، يبقى بيقضي يوم مكان ذلك اليوم الذي أفسده، وكذلك أيضا الكفارة. الكفارة نقول ده الانتهاك حرمة ذلك اليوم، وأنه وقع في الإثم لما تعمد انتهاك حرمة اليوم فكان فيه الكفارة، قلنا الكفارة دي قلنا لانتهاك حرمة اليوم. وإذا لو وقع ذلك الرجل أو كان بيصوم صوم واجب في غير رمضان، وسواء كان نذر أو قضاء أو كان كفارة، ولو وطأ الرجل وقع على امرأته عندما كان يصوم ذلك اليوم، نقول عليه قضاء فقط، عليه قضاء. يبقى كأن الكفارة لانتهاك هذا الرجل لحرمة رمضان، يبقى أيام رمضان لها حرمة، لها حرمة. يبقى نقول لو صام صوم واجب في غير رمضان ثم وقع على امرأته في ذلك اليوم، نقول ما عليه قضاء فقط، عليه قضاء ذلك اليوم، أفسد يوم من الأيام، يبقى عليه أنه يقضي ذلك اليوم. فكذلك أيضا لما أفسد اليوم وجب عليه قضاء. أما الكفارة فنقول يبقى ده كأنها حكم زائد، فالانتهاك حرمة أيام رمضان، انتهاك حرمة أيام رمضان. لذلك حتى لو أفسد الإنسان الصوم على بتعمد، نقول وجب عليه الإمساك لباقي اليوم. يبقى لو طعم الإنسان كده أكل متعمدا يبقى انتهك حرمة اليوم، يبقى عند ذلك نقول وجب عليه القضاء ويستغفر، قلنا لأنه ارتكب ذلك في انتهاك لحرمة يوم من أيام رمضان، وجب عليه إمساك باقي اليوم، نجب عليه إمساك باقي اليوم، مش هو أفطر يبقى عند ذلك حنسمح له أن يطعم باقي اليوم، لا، نقول لأنه لو انتهك بالفعل يبقى نقول يأثم للتعمد، ولو طعم في نفس اليوم قلنا عليه قضاء يوم واحد، لو طعم في نفس اليوم يأثم أيضا، كلما انتهك حرمة اليوم قلنا حتى بنفس الفعل أو بغيرها، يبقى على ذلك نقول يأثم بذلك. قلنا غير لما يكون بيصوم صوم واجب في غير رمضان، قلنا لو أفسد اليوم خلاص يبقى لا يجب عليه إمساك باقي اليوم، ولكن يقضي يوم مكان ذلك اليوم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما واستغفر الله، قلنا لأن ده فيها انتهاك لحرمة الأيام، وبالتالي يعني إياك وأن تتجرأ على المعصية، جرأة الإنسان على ارتكاب المعصية، فنقول عند ذلك يستغفر. قلنا الاستغفار ده مش معناه قال استغفر الله وانتهت القضية، لا، قلنا ده ارتكب ذنب، الذنب ده يوجب على الإنسان أن يكون مستغفرا ويواظب على ذلك، قلنا ذنب يرى ذلك الذنب تصب عينيه دوما، يعني ما يفطرش ولا يفطر أبدا عن الاستغفار، ولا يفطر أبدا أيضا عن رؤية هذا الذنب الذي ارتكبه ذلك الإنسان. فمن ذلك الظاهر لما قال هلكت واحترقت يبقى قال إن هو على قول أكثر أهل العلم أن هذه على المجامع متعمدا. إن طبعا هنا لم يستطع يعني وكأن يعني المرأة يعني نظر إليه فعجبته الزوجة يعني نظر إليه فعجبته فعند ذلك لم يملك نفسه إلا أن وقع عليها. بالتالي نجد أيضا الصحابة رضي الله عنهم أن وقع أحدهم في ذنب من هذه الذنوب أتى على الفور إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرى كيف يكون ذلك المخرج فعلى ذلك المخرج من ذلك يبقى قضاء الكفارة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك ابن القيم رحمه الله قد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه، فمذهب مالك وأحمد وحنيفة والشافعي أظهر أقواله يجب عليه القضاء قضاء الكفارة، والشافعي قول آخر أنه يجب عليه القضاء إذا كفر، قول الثالث أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، إن كفر بالعتق أو الإطعام قضى، وهو قول الأوزعي. دي أساسا أقوال العلماء كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. يا ترى إيه حكم وجوب القضاء عليه؟ هل يجب عليه القضاء ولا من ظهر الرواية الأولى يجب عليه الكفارة فقط؟ يجب عليه الكفارة فقط لأنها رواية لم يذكر فيها القضاء، لكن قلنا ذكر ذلك في رواية أخرى لما قال صم يوما واستغفر الله يبقى فيها قضاء والكفارة، وده قول طبعا الجمهور في ذلك. لكن في بعض الأقوال قال عليه الكفارة دون القضاء بناء على الرواية الأولى، والبعض قال إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضى فكان ذلك اليوم، وده قول الأوزاعي. لكن القول اللي هو عليه العلماء لو عليه القضاء والكفارة أن يكفر مكان أن يقضي مكان ذلك لولا الأفسدة، وبعد ذلك نقول عليه الكفارة حيث بعد ذلك باب آخر وباب التغليظ في من أفطر عمدا بنجد أن في الرواية الأولى الإمام مالك رحمه الله بيرى أن الكفارة وجبت للتعمد، يعني وجبت عليه كفارة للعمد، وبالتالي لو أكل عمدا شرب عمدا استقاء عمدا وجب عليه كفارة عند الإمام مالك رحمه الله. قال أن العلة في كده أن السبب الذي أوجب به النبي صلى الله عليه وسلم كفارة على ذلك الرجل هو تعمد إفساد الصوم، يبقى وجب عليه القضاء والكفارة. طبعا قول الجمهور أن الكفارة لا تجب عليه إلا بالوطء فقط إلا بالجماع، نغير لو باشر وبعد ذلك أنزل المني وجب عليه القضاء فقط، ما لا يجب عليه الكفارة إلا بالوطء إلا بالتقاء الختانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله يجب عليه أيضا الكفارة متى أنزل، يبقى قبل فأنزل أو باشر فأنزل، قال وجب عليه القضاء والكفارة، قال لأن الغرض من الجماع هو إنزال الماء، فإن أنزل الماء فقد فقد نال ما أراد، يعني بينظر كده إن هو أساسا إيه الغرض من الجماع؟ الغرض من الجماع العلاج فقط؟ قال لا، هو حتى يصل إلى كمال اللذة، وهذا لا يتم إلا بالإنزال، فإن أنزل فقد وصل إلى تمام اللذة، فأوجب عليه أيضا الكفارة في ذلك، لكن قول جمهور العلماء إن الكفارة لا تجب إلا بالوقت، سواء أنزل أم لم ينزل، يعني قلنا الآن الجنابة بتثبت في حق الإنسان متى تم التقاء الختانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم ينزل، كما بينا في الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا أيضا بيتكلم العلماء عن مسألة، هل يا ترى الكفارة بتسقط بالعجز وعدم المقدرة أم لا تسقط؟ يبقى نقول يبقى كفارة، يبقى إنسان عليه كفارة، وإنه يبقى عليه كده عتق رقبة مش واجد للرقبة، تعرض ذلك الرجل يصوم شرايين متتابعين، وإن رجل كبير في السن وكذلك مريض لا يقع على الصوم نقول يطعم 60 مسكين، نقول رجل فقير جدا، فنقول إن هو غير قادر عاجز على إتمام هذه الكفارة، يعني لا بعتق ولا بصوم ولا بإطعام، هل تسقط عنه الكفارة؟ لا، لا تبرأ الذمة، ولكن تنشغل الذمة بذلك متى حدث له المقدرة وجب عليه عند ذلك الكفارة، يبقى كأن الكفارة لا تسقط بالعجز ولكن تنشغل بها الذمة متى حدث له المقدرة على التكفير، يبقى عند ذلك يكفر، يبقى لا تسقط بالعجز، ولكن ثبتت الكفارة في ذمته. لو مات يبقى عند ذلك نقول لو ترك مالا يبقى نبدأ أيضا نبرئ تلك الذمة في القضاء أو على الأولياء من بعده. حيث بعد ذلك هذا الباب هو باب التغليظ في من أفطر عمدا، باب التغليظ في من أفطر عمدا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخص الله له لم يقض عنه صيام الدهر. قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخص الله له لم يقض عنه صيام الدهر. فبيتكلم على مسألة انتهاك حرمة هذا اليوم والفطر على العمد، فطر عمدا. يبقى من أفطر عمدا قلنا يعني لا يكفر إن صام الظهر بأكمله، إن صام الظهر بأكمله. وإن ده من باب التغليظ والمبالغة في التجديد، مبالغة في التجديد. وإن لأن طبعا هنا تعمد لإنسان فعل المعصية قلنا لا نأمن على هذا الإنسان بعد ذلك، لا نأمن، غير لما نقول والله يعني هذا إنسان زلت القدم في ذلك وفرت دواعي المعصية وضعف إيمان يعني فوقع في تلك الزلة، لكن نقول تعمد ذلك الأمر قلنا يخشى به على هذا الإنسان، يخشى به على هذا الإنسان. فكان من باب الطريق المبالغة والتجديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما في رمضان يبقى لم يقض عنه صيام الظهر، أفطر يوما في غير رخصة رخص الله له، مش هو من أصحاب الأعذار، مش من أصحاب الأعذار، قلنا زي المسافر زي المريض فله رخصة في ذلك، إن أفطر يبقى نقول له رخصة في ذلك حتى لو كان يقوى على الصيام، فالمسافر حتى لو كان يقوى على الصيام فله رخصة، فجاز له أن يفطر في ذلك اليوم حتى لو كانت عنده المقدرة على صيام، قلنا من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار. قال لم يقض عنه صيام الظهر. قال بعض العلماء الظاهر أن صوم الدهر كله بنية القضاء عن أفطره من رمضان لا يجزئه. قال به علي بن مسعود الذي عليه أكثر السلف أنه يجزئه يوم بدل يوم، لكن هو عليه قضاء يعني، بس الكلام ده كما بينا قبل ذلك من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. قلنا مش دي مسألة يعني معناها خلاص يفطر يبقى اتكلم كده بالغيبة أو بالكذب تقول له خلاص أنت يومك ده فسد تفطر، لا مش معنى كلام. قلنا لأنه أتى بفعلة مناقضة للصوم، أتى بفعلة مناقضة، قلنا الصائم لا أمسك عن المباحات، يبقى من باب أولى وأحرى أن يمسك على يعني المحرمات، على المحرمات. فلما لم يمسك عن المحرمات نقول ده يتنافى مع الصوم، يعني هذا يتنافى مع الصوم، الصائم أمسك عن المباح، يبقى نقول والله يبقى في الحالة دي يمسك من باب أولى على المحرمات. فلما لم يمسك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التوبيخ والتجديد، على سبيل التقيع والتوبيخ والتجديد. فقال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخص الله له لم يقض عنه صيام الظهر. طبعا هنا اليوم بدل اليوم إلا أنه لو أفطر بالجماعة، لو أفطر بالجماعة فعند ذلك نقول يبقى واجب عليه قضاء الكفارة، لكن بعد ذلك أكل متعمدا شرب متعمدا قام متعمدا يبقى عند ذلك واجب عليه القضاء، واجب عليه القضاء يصوم يوم مكان ذلك اليوم. قال أكثر السلف يجزئ يوم بدل يوم وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر وما صام بدله في غاية القصر والبرد، يعني بغض النظر كل ما كان يوم يقولش بقى والله كان اليوم ده أفطره في الصيف يبقى يصوم اليوم البدل بتاعه في الصيف، أو يعني نقول والله كان عدد ساعات الصيام قد كده يصوم، لا يصوم يوم، اليوم طبعا بيبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بغض النظر بقى عن قصر النهار أو طول النهار، قصر النهار أو طول النهار. قلنا والله رمضان في الشتاء مثلا وحيقضي قضى في الصيف يبقى نقول هذا يوم بدل يوم بغض النظر بقى عن الطول والقصر أو عن البرد والحر. قال يقرأ قضاء رمضان في زمن شذ من كرهه في شهر ذي الحجة ومن أفطر غير عذر يلزم القضاء فورا عقب يوم عيد الفطر والعذر يسن له ذلك ولا يجب. قال الأفطر جاد لغير عذر يلزم القضاء فورا، يلزم القضاء فورا قلنا عشان تبرأ الذمة، وكأن الرخصة في قضاء على التراخي كأنها لمن أفطر وكان من أصحاب الأعذار، إن الرخصة كده لمن لمسألة اللي هي القضاء وده الزمن بتاعه زمن موسع، وكأن هذه الرخصة لمن أفطر وكان من أصحاب الأعذار. أما من أفطر متعمدا قال لغير عذر يلزم القضاء على الفور، يلزم القضاء على الفور. قلنا يعني بالضبط كده يعني يلزم الإنسان لو وقع في معصية التوبة على الفور، يتوب يعني يسرع في التوبة. قلنا لأن طبعا هنا لا نأمن أن يأتي الموت بقتة، لا نأمن أن يأتي الموت بقتة، غير الإنسان اللي هو أفطر لعذر. معلوم أن في القضاء يبقى قضاء والله ده وقته موسع يقضي ذلك اليوم أو عدد الأيام التي تفطرها عدة من أيام أخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يجب على الفور، لكن يسن يستحب، يعني يستحب لو حتى إحنا قلنا مثلا الحج على التراخي يستحب على الفور، يستحب على الفور، قلنا الآن الأعمار غير مضمونة، لا يأمن الإنسان يأتي الموت. كذلك أيضا لما تنشغل الذمة بكفارة أو غير ذلك نقول حتى لو وجبت على التراخي لكن الأفضل والمستحب أن يسارع، أن يسارع. زي ما نيجي نقول كده اتكلمنا على كنابة، الجنابة والله تجب إمتى؟ تجب عند طبعا إن أتى بفعل نفعل لا تجب فيها الطهارة، وجب عليه الغسل الآن، يبقى يجب عليه الغسل، نقول والله لما يجي وقت الصلاة وجب عليه الغسل، وهو لو أجنب ثم اغتسل وشرد نقول يستحب في حقه، يبقى يستحب، يبقى فرق بين الواجب والمستحب. فالبعض فرق أيضا ده أفضل غير عذر، يبقى قال في المقابل يبقى القضاء كده على الفور، يقول ده القضاء وقت موسع، قالوا هذا لأصحاب الأعذار، قلنا لأن ده انتهك الحرمة، وبالتالي قلنا لو فعل الذنب نقولوش والله توب على التراخي، يبقى يتوب على الفور. هنا نفس القضية، يصوم ويستغفر، قلنا أنا وقع في المحرم، وقع في الإثم، قلنا لأنه انتهك حرم ذلك له، فعند ذلك قالوا لو أفطر بغير عذر يلزمه القضاء على الفور. عقب يوم عيد الفطر، يبقى بيصوم من اليوم الثاني من شوال، يصوم من اليوم الثاني من شوال، يبقى الكلام ده لمن أفطر على سبيل العمد أي صورة من الصور، أدي القضاء، قضاؤه يبقى يكون على الفور، لأن ده تاب الإنسان، إن تاب وأقلع عن ذلك الذنب وعزم على عدم العود، كذلك أيضا أن يصلح ما أفسد، فعلى ذلك ألزم العلماء بقضاء على الفور، قلنا هذا يتناسب مع فعلته. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب من أكل ناسيا، باب من أكل ناسيا. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، قال أطعمك الله وسقاك، الله قال أطعمك الله وسقاك، وفي رواية الله أطعمك وسقاك، بيتكلم على من أكل ناسيا. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال أطعمك الله وسقاك، قال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم باستكمال الصوم، يبقى صومه صحيح، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعم الله صدقة وسقاء، إنما هي صدقة تصدق الله بها على ذلك الإنسان، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، هذا من إنعام الرب سبحانه وتعالى، رحمات الرب سبحانه وتعالى. قلنا الظاهر كده المشاهد إن ده مفطر، قلنا لأن طبعا الصوم لا يصح إلا إن كان هناك نية، وكذلك الإمساك عن هذه الأمور من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالظاهر كده إن هو لما أفطر خلاص انتهك، يبقى نقول ده ركن الأركان، أفسد ركن الأركان، يبقى لأن قلنا الصوم مبني على ركنين، هذا الركن الأول النية، والركن الثاني هو الإمساك عن الطعام والشراب والنساء الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلما أكل أو شرب يقول يبقى في الحالة دي أفسد ركن الأركان، أفسد ركن الأركان، لكن لما كان ناسيا يبقى عند ذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يتم ذلك الصوم، وأنها صدقة تصدق الله بها عليه. ولو عند في الظاهر كده أفسد ركن الأركان، غير في مسألة الصلاة، يعني في مسألة الصلاة لو نسى ركن أركانها لا تصح الصلاة إلا لما يأتي بذلك الركن. يبقى في الصلاة كده إنسان يقول لك والله أنا نسيت سجدة من السجدتين، يقول والله يبقى في الحالة دي الركعة دي باطلة، ولو كان انتهى من الصلاة وحدث فصل يبقى عند ذلك نقول هيعيد الصلاة أنه ترك ركن أركانها، فهي ليست الصلاة صحيحة، يبقى نقول والله طب هو خلاص نسى مفيش حرج، ده هنا في المسألة هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتم الصوم، قال دي صدقة، صدقة يصدق بها الله عز وجل عليه، يبقى بنفرق بين أمور، دي الصوم حاجة والصلاة حاجة، إن ناس ركنه وتاج ده قلنا مع إن مبنى الصوم على ركنين، على ركنين أدي النية وأدي الإمساك من طلوع الفجر وغروب الشمس، أركان الصلاة كثيرة جدا كثيرة، ومع ذلك نقول إن هو لو ترك ركن أركانها لا تصح الصلاة إلا لما يأتي بذلك الركن. عشان احنا ما نقدرش ايه ما نقولش والله نقيس هذه المساله على تلك المساله، ايش مساله على المساله، دي نصوص، هذه نصوص وردت، وبالتالي ذكر وقال اطعمك الله وسقاك، هذا باب من اكل ناسيا كما ترجم ابو داود رحمه الله. وكما ايضا ورد ان انسانا جاء الى ابي هريره رضي الله عنه فقال اصبحت صائما فنسيت فطعمت، فقال لا باس، قال ثم دخلت الى انسان فنسيت فطعمت وشربت، قال لا باس، الله أطعمك وسقاك، قالت ثم دخلت على أخ فنسيت فطعمت، فقال وريل أنت إنسان لم تتعود الصيام. نسيانه كده يعني في يوم واحد بينسى نسيان على طول، فنقول على ذلك أنت رجل لم تتعود على الصيام، لم تتعود على الصوم. هذا كلام أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه في ذلك الرجل. ولكن كما بين أيضا قال لا بأس، الله أطعمك وسقاك، يقول في ذلك فدل على أن هذا النسيان من الله تعالى ومن لطفه في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج، يبقى ده نوع من نوع التيسير وأيضا رفع للحرج. وقال الخطابي رحمه الله النسيان ضرورة أفعال ضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها ولا يؤاخذ بها. هذا حديث دليل على الإمام مالك حيث قال إن الصوم يبطل بالنسيان ويجب القضاء، قال إن الصوم يبطل بالنسيان ويجب القضاء، لكن ده طبعا قول صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطعمك الأصفار الذي صدق صدق الله به عليك، وكذلك قال فليتم الصوم، من أكل أو شرب نسيان قال فليتم الصوم، إنما أطعم الله سقاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي صدقة تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على العبد، ودي من باب الرحمات، يعني من باب الرحمات، وأنه قد يحتاج الإنسان إلى ذلك الأمر وقد لا يقوى على استكمال الصوم، فعند ذلك يرفع ذكر ذلك الصوم عن الإنسان فيطعم ويشرب وعلى ذلك يتذكر، وعلى ذلك يتذكر رفع الخطأ والنسيان، رفع الخطأ والنسيان واستكرار عليه، رفع نوبات الخطأ والنسيان واستكرار عليه، فترى هنا في النسيان يبقى ما فيش حرج. ادي نص المسألة انه يستكمل ذلك الصوم، يستكمل هذا الصوم. وان مسألة الجماع لو جامع نسيا يبقى ايضا بتاخد في نفس الحكم، قالوا ان ذلك الرجل سأل عن هذه المسألة، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل اكلت وشربت نسيا وانا صائم، قال فلتتم صومه. فالعلة في كده نسيان. طب نقول والله دي مختصة بالأكل والشرب، لا، نقول ده سؤال السائل، السائل سأل عن أكل وشرب، أكل وشرب، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، وبالتالي بنقول من جمع وكان نسيان. في غالب الأحوال إن هو النسيان ممكن يكون أقل ما يكون في مسألة الجماع، غير طبعا مسألة الطعام والشرب، غير مسألة الطعام والشرب، حاجة نسيان الطعام والشرب حاجة مستمرة، حاجة نسيان الجماع نقول والله يعني تختلف. وبالتالي نجد ان هي يعني على النظره ممكن يقع الانسان في ذلك، لكن بصفه عامه لو وقع يبقى يرفع عنه ذلك الامر، ده نسيان، ونقول صومه صحيح وليتم ذلك الصوم. لكن نقول هي ندره، البعض قال ان ايه مساله الجماعه ديت يعني غير معقول ان ممكن تحدث من انسان وهو نسيان، قل لا، طالما النسيان ده يعني عارض من العوارض يبقى عند ذلك في سواء الطعام او الشراب، هو غلبه في الطعام والشراب، قلنا لان حاجه الانسان مستمره على ذلك. لكن نقول مسألة الجماع يعني نقول لها مقدمات إلى غير ذلك، وأيضا هناك مرة قد تذكره، لكن يعني طالما النسيان ده عار العوارض يبقى كذلك ينطبق على الجماع حتى لو كان على سبيل النظرة من وقع في ذلك الأمر، لكن دي حكم شرعي. ثم بعد ذلك يتكلم تحت باب آخر وباب تأخير قضاء رمضان، قال باب تأخير قضاء رمضان. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن قالت إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي حتى يأتي شعبان، تقول عائشة رضي الله عنها إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. إن أيضا هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، الله تعالى كما قال فعدكم من أيام أخرى، يبقى بحسب عدد الأيام التي أفطرها الإنسان يبقى نقول حيقضي هذه الأيام. يا ترى طب وقت القضاء قد إيه؟ وقت القضاء نقول وقت موسع، يعني وقت موسع، وأن بردك لما يكون الوقت موسع لكن نقول يستحب أن نأتي بذلك على الفور، يبقى ده وقت موسع، وأن لا يأثم الإنسان بالتأخير حتى لو مات يبقى لا يأثم بالتأخير، وأن طالما كان عقد النية والعزم على الصوم أو على القضاء، لكن هذا وقت موسع، يبقى نقول رمضان وقت مضيق، فإن أفطر بعض الأيام في رمضان يبقى نقول فعدة من أيام أخرى، فنقول والله أمامه فترة زمنية طويلة، المهم أنه يقضي الأيام دي قبل إتيان رمضان الثاني، يبقى لكن لا يجب عليه على الفور، يجب عليه القضاء لكن ليس على الفور على التراخي، ولكن يستحب على الفور، قلنا لأن الذمة انشغلت كما تنشغل الذمة بالدين، يقول حتى لو كان الدين ده منجم مقسم كده على أقساط، لو كان عندك المقدرة على دفع الدين كدفعة واحدة افعل ذلك، قلنا حتى نبرئ الذمة، حتى نبرئ الذمة، يبقى المصارعة في إبراء الذمة، قلنا لأن طبعا الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على حياته، يعني يأتي الموت في أي لحظة من لحظات، وعلى ذلك الإسراع المبادرة في إبراء الذمة. يبقى نقولش والله إذا الشارع أعطاني الكلام ده وأعطاني الحق إن أنا أقضي لغاية شعبان، وعلى ذلك نقول ممكن يبقى نوع من أنواع التراخي. نقول دايما لما يعني الإنسان نقول مسافة زمنية بين يعني الفعل الأولاني وبين القضاء، ممكن كده يبقى فيه نوع من أنواع التراخي والكسل، نوع من أنواع التراخي والكسل. فعلى ذلك نقول فليسارع، تسارع، بادروا الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المصارعة، مصارعة بفعل الخيرات. قلنا ده أمر مطلوب، مصارعة بفعل الخيرات، قلنا خاصة لو كانت أمور واجبة على الإنسان حتى لو كان على التراخي، لكن ليس معناها اللي هو التساهل في هذا الأمر، نسارع. قلنا على أساس أن الموت غير مأمون، متى يأتي الإنسان؟ نقول يأتي الإنسان بقى. فلذلك بوب أبو داود رحمه الله في الترجمة باب تأخير قضاء رمضان، وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. سالب يقول إذا كان يقضي يوما من أيام رمضان في غير رمضان وقع على أهلي فهل عليه قضاء الكفارة وقضاء فقط؟ قلنا عليه قضاء فقط، قلنا عليه قضاء فقط، قلنا لأن الكفارة لانتهاك حرمة أيام رمضان، الكفارة دي لانتهاك حرمة أيام رمضان. قلنا لو كان بيقضي يوم من رمضان قضاء مثلا في شوال أو أي شهر من الأشهر ده هي قضاء وقع على أهلي في ذلك اليوم، نقول يبقى عليه قضاء اليوم فقط، قضاء الكفارة دي قلنا من أجل انتهاك حرمة أيام رمضان، فالحرمة دي أيام رمضان فقط، أيام رمضان، فيبقى وجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة. ممكن بقياس العقل كده يقول لك أصدق ما ده بدل رمضان يبقى ينطبق على نفس الحكام، لا، السؤال مش محتاجة أي قياسات، قلنا ده الكفارة لا تجب إلا لانتهاك حرمة أيام رمضان. نعم؟ لا 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 لا، الظهار لوحده، الظهار هي جت الكفارة مرتبة زي الظهار، مرتبة زي الظهار. هل يمكن تقديم قول العلماء على أمير المؤمنين عمر يعني في مسألة القضاء في الصيام؟ إزاي يعني؟ هي ما إيه معنى الكلام يعني؟ إزاي نقدم قول العلماء على أمير المؤمنين يعني؟ إيه معنى الكلام يعني؟ مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيرى أن المرأة المرضع أو الحامل حبلة عليها إيه؟ فدية، عليها فدية. قول جمهور العلماء عليها قضاء، يعني قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عنه بأن المرأة المرضع والحبلة ويبقى عليها القضاء، عليها الفدية وليس عليها قضاء، وأن النبي عامل المرأة في الحالة دي حالة كحال المريض الذي لا يرجى له البر، الذي لا يرجى له. وطبعا عبد الله بن عباس كما قال رضي الله عنهما قال إن هو الآية دي في حق المرأة العجوز والشيخ الكبير هو مما يطيقان الصوم، فكذلك الحبلة والمرضع يعني نكون أولى بذلك، فكان بيرى فيها الفدية. لكن نقول قول جمهور العلماء فيها إيه؟ فيها القضاء. قول جمهور العلماء استندوا إلى الآية فعدة من أيام أخر كما قال ربنا سبحانه وتعالى فأوجبوا القضاء. فنقول الله مش قول العلماء، القول مع الدليل دائما، القول دائما مع الدليل. ممكن يبقى مثلا هذا الصحابي تأول حكم الأحكام أو أنه هو لم يصل ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، روش الله إزاي نقدم قول كذا على كذا؟ لا، ما هو الكلام ده كله أنت بتمشي تبع السند، يبقى سند المسألة في دليل للحكم، في دليل للحكم، فالدليل فين؟ أو نقول هذا قول ابن عباس رضي الله عنه ومع ذلك أدى المسألة عند العلماء بعدة آيات أخرى فقالوا يستندون على الآية. يبقى ممكن ده مثلا يرى الحكم أو تأول ذلك الحكم، لكن ده مسألة صريحة، فمش نقول والله إزاي يقدم قول فلان على فلان. إحنا دايما كده دايما المسألة مبناها على سند دليل من أدلة المعتبرة كتاب والسنة، فيأتي قول الصحابي وإن زي أدي قول مثلا أبو هريرة رضي الله عنه أو قول فلان ممكن قول مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بيفتي كده لو كان إنسان أولج ونزع بلا إنزال قال ليس عليه إلا الوضوء، ليس عليه الوضوء بناء على رواية مذكورة عن سعيد الخدري رضي الله عنه الماء من الماء، الماء من الماء. فده فعلا كما قالوا ابن الكعب رضي الله عنه ده كان في أول الإسلام وبعد كده وجب الغسل بالتقاء الختانين، فهو لما أفتى أفتى بما يعلم، وجات المسألة الناسخة بعد كده ممكن ما يعلمهاش، هو أفتى على قدر علم. قال لو أفتى كده في الحالة دي يبقى الفتوى هناخد بيها لو كانت مخالفة لنص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، دايما العبرة بالدليل، يعني احنا بنسير مع الدليل، نسير مع الدليل، لو ده مخالف لكذا احنا بنلتمس العذر. لذلك الصحابي لو قال في هذه المسألة قولا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ان هذا الصحابي لم يصل الى مسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والا لو وصل نقول ان هو اساسا يعني الصحابه لا يفتأتون على ربهم ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلتزمون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتم الجمع بين صيام يوم الاثنين والخميس وصيام داود عليه السلام وكذلك مع الاشهر الحرم؟ كيف يتم الجمع بين صيام يومين الاثنين والخميس وصيام داود عليه السلام وكذلك مع الاشهر الحرم؟ ماذا نقول؟ تفاضل ازاي؟ افضل صيام انظمه، يعني زي ما نقول دي انظمه، بعد كده بيختلط عليه المساله يقول لك اصوم دي انظمه كده، هذه مثلا الاثنين والخميس، فهذه مثلا صوم داود يوم ويوم يوم ويوم، لا صوم ده نظام، خد بالنظام ده خد بالنظام ده. طب افضل صوم صوم ايه؟ داود عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بينا قبل ذلك لما يصوم صوم داود عليه السلام يبقى في الحاله دي نقول هيصوم جمعه منفرده، ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعه منفرد، هيفعل ايه بقى؟ يفعل ايه؟ بنقول لما بيختار النظام ده يبقى ليس في حق الكلام ده، هو يبقى صوم الجمعه منفرد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في حق من اختار صوم داود. نقول انه هيجي جمعه كده الجمعه منفرد، ما يكونش صوم الخميس ولا صوم السبت، صوم الجمعه مره صوم الجمعه والجمعه اللي بعدها مش هيصوم الجمعه، هذا بالنظام كده ان هذه صوم هذه السبت الاثنين الاربعاء الجمعه الاحد، يبقى نقول ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك لا، ده الكلام ده ما ينطبقش على من صام صوم داود، افضل الصيام صوم داود فده مسموح له، قلنا الان ده داخل الصوم، هو ما قصدش الجمعه منفردا لكن ده داخل نظام معين، فهو بيختار النظام الاثنين والخميس ماشي، ثلاث ايام الشهر ماشي، بيختار اللي هو صوم داود ماشي، دي صور كلها انظمه يعني، فما فيهاش اساسا ايه؟ ما فيهاش تعارض، لكن هو البعض ايه؟ بيدخل الامور بعضها.
أحسن كده.
هل يصح حديث عائشة رضي الله عنها في القضاء في شهر شعبان في الاستدلاء على جواز صوم النافلة رغم انشغال الذنب بأيام رمضان؟ يعني إن شاء الله تعالى هنتكلم فيه واحنا ماشيين إن شاء الله، اللي هو يعني هو مقصده على الستة من شوال، هل يجوز إن أنا أبتدي في الستة من شوال؟ المرأة بصفة عامة تبتدي في الستة من شوال، أو إنسان كان له عذر وأعذار وافطر يوم او اكثر من رمضان، هل يا ترى ما يصومش السته من شوال الا لما ياتي يستكمل الايام التي عليه؟ يبقى امراه كده كان على حيض وبعدين افطرت هذه الايام، فيا ترى لما ياتي شوال يبقى لازم تفضل عليها اولا وبعدين تصوم السته من شوال؟ قد يكون الايام اللي عليها طويله، قد يكون المراه ابتداء رمضان عليها حيض وفي نهايه رمضان عليها حيض، فيجتمع عليها ايام كثيره ايام كثيره، فلو صامت مثلا الايام دهيت نقول مش هتدرك صوم سته من شوال الا وياتي لها الحيض، فعند ذلك لا تدرك ان تصوم السته من شوال وبعد كده تقدر ان قضاء وقته موسع، ولا لا يجوز التطوع الا بعد ايه؟ اتمام ما وجب على الانسان. تعالى ان شاء الله تعالى هنجي السؤال دوت لو نجو احنا لما نجي الابواب بتاعتها. المراه كانت حائضه طهرت قبل الغروب، هل تكمل الصيام ام يلزمها النيه من الليل؟ يعني امراه كانت حائض وطارق كده قبل الغروب، تمسك باقي اليوم ولا لا تمسك؟ لا تمسك. زي ده المسافر مثلا، المسافر افطر اتى قبل الغروب يمسك باقي اليوم؟ نقول لا، ما يمسكش باقي اليوم، لان ده من اصحاب الاعذار المشروعه، اصحاب الاعذار المشروعه، فلو ان هو اساسا هو ما انتهكش الحرمه، يعني هو لم ينتهك حرمه رمضان ايام رمضان، لكن ده من اصحاب الاعذار، وبالتالي نقول له ان يطعم ويشرب ويفعل كل شيء، يعني لا يجب عليه الامر ده. ارجو توضيح قاعده ان الانتقال من حكم الى اخر لا يكون الا بيقين، يعني لا يكون الا بيقين، ما ده اسمه ايه؟ حكم الناقل، يعني انت تنتقل من شيء لشيء، يبقى بالشيء عليه انت على يقين بالامر ده، عشان تنتقل لشيء ثاني لازم حكم ناقل، حاجه ثابته يقين، يعني مثلا زي ما احنا قلنا مساله الانسان متيقن للطهاره بيشك في الحدث، شك في الحدث، يبقى نقول لك الله يتوضى، تيجي تقول لي والله يتوضى ما بين الاحداث، احنا بنتكلم على حكم فقهي، حكم دلوقتي يتوضى، نقول لا يلزم الوضوء، لا يلزم، قلنا لانه على يقين بمساله الوضوء هو على شك مساله الحدث. لو تيقن من خروج ريح مثلا او انتقاد وضوء يقول لك والله في الحاله دي يتوضى، يبقى ده انتقل بهذا بيقين، غير لما يقول والله من باب الاحتياط عشان يعني الشيطان ما يشغلش نفسه او ما يتسلسلش للشيطان، يعني نتكلم على حكم. فلما هو على طهاره شك في الحدث نقول يبقى ايه الاصل انه على طهاره، لان ده اليقين اهو، اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، فيبقى الحكم اليقين اهو. عشان ننتقل لحكم اخر لابد ان احنا اساسا نكون متيقنين، يقول الاصل في الماء الطهوريه، اصل في الماء الطهوريه، عشان نقول الماء ده طاهر او نجس يبقى ده حكم ناقل كده، يبقى هننقل الماء من الطهوريه الى نقول ايه الى توصيف اخر، الى توصيف يقول الماء عندنا اما طهور واما طاهر واما نجس، ادي الماء هو، فنقول اصل الماء الطهوريه، اصل في الاصل خلقه الماء الطهوريه، عشان انا اقول ده طاهر او نجس انقله بقى للصنف الثاني او الثالث لازم يكون بيقين، لازم يقول والله ده متغير وسبب التغير كان شيء طاهر تفكي فيه فغير احد الاوصاف الثلاثه، يبقى نقول يبقى ده طاهر، ده متغير نقول والله سبب التغير ايه، نقول والله سبب التغير وقعت فيه نجاسه، غيرت احد الاوصاف الثلاثه يبقى ده ماء نجس، لا ده ماء متغير بس سبب التغير ما نعرفوش، يبقى نخليه على اصل الخلقه بتاعته، ما نقدرش ننقله هنا ولا ننقله هنا، لا اقدر اقول هو طاهر ولا اقدر اقول هو نجس، طب هو تغيرت احد الاوصاف الثلاثه، تغيرت احد بس ما نعرفش سبب التغير ايه في الحالة ديت، ما ننتقلش نقولش بقى طرف ناخده بالاحتياط مثلا كذا، دي مسائل، دي مسائل شرعية، فده على الأصل اهو، على الأصل، فما نقولش زي الإنسان كده الأصل إن هو بريء، البراءة الأصلية كده بريء، عشان تتاوب شيء يبقى لازم تبينه، البينة دي نقول نثبت من خلالها إن فعلا انشغلت الذمة بذلك الشيء، وإلا بنجد إن يعني دعا قوم أموال آخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من البينه، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، يبقى عشان اقول فلان ده متهم، متهم يبقى لازم يكون بينه، لكن الاصل اساسا ان هو بريء،